أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، المصنف يتحدث فيها عن المقدار المذكور بعد أن تحدث عن وجوب الفحص، فما هو المقدار المذكور في وجوب الفحص عن الماء؟ وسوف يستدل برواية عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه، يعني عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام. هذه الرواية سوف ننظر فيها من حيث الدلالة ومن حيث السند، فهل هي تامة على المدعى أو ليست بتامة على المدعى. احنا خلنا نتذكر شنو المدعى مالتنا. المدعى مالتنا أولا يجب الفحص عن الماء، لكن ما هو مقدار وجوب الفحص عن الماء؟ تقدم بأنه مقدار غلوة سهم في الأرض الحسنة اللي هي الوعرة، وسهمين في الأرض السهلة اللي هي الأرض المنسوبة. نجي نقول ما هو الدليل على ذلك، أنه غلوة سهم في الأرض الحسنة وغلوة سهمين في الأرض السهلة. قال رواية، هاي الرواية عن السكوني، قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحجونة فغلوة، وإن كانت سهولة يعني الأرض فغلوتين، فهي تامة الدلالة على المدعى، يعني مطابقة مع المدعى الذي ادعاه المصنف في الماء. لكن تبقى مشكلة. هاي المشكلة وين؟ المشكلة هي مشكلة سندية، وهذه المشكلة السندية هي في النوفلي. أما بالنسبة إلى السكوني فالأمر سهل، بحيث أن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في العدة في أصول الفقه نقل رواية في بحث حجية خبر الواحد بأن الطائفة عملت برواياته، فبعد أن كانت الطائفة تعمل بروايات السكوني فالأمر سهل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في النوفلي، خصوصا وإن النوفلي ينقل أغلب، عفوا السكوني ينقل أغلب رواياته عن طريق النوفلي، فهذه المشكلة. أغلب روايات السكوني إنما تكون عن طريق النوفلي. النوفلي خوب لم يرد في حقه توثيق صريح، ولكن هل تنتهي القضية إذا لم نجد شخصا ما لم يوثق بتوثيق صريح خاص، فنقول بأنه إذا ورد في رواية وكان من رجالها فتكون الرواية غير صحيحة، أم لا؟ لابد أن ننتقل إلى دائرة أخرى. الدائرة الأخرى، إذا لم نجد هنالك توثيق خاص لهذا الشخص فنبحث عن توثيق عام، إذ لعله قد وثق بتوثيق عام. المصنف يقول يمكن التجاوز عن مشكلة السكوني بطريقتين. الطريقة الأولى، نقول عفوا النوفلي، الطريقة الأولى نقول بأن النوفلي ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات، فمن بنى على هذه الكلية الكبرى وهي أن كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات، فهذا ثقة. فبالنتيجة يمكن التجاوز من مشكلة النوفلي إذا كنا نبني على أنه كل من ورد في كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، وروايته تكون رواية معمول بها، الرواية التي يرد فيها هو. وهذه القضية قضية مبنائية، يعني المرحوم السيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم، يبني على هذا الرأي، وهو أنه كل من ورد ذكره في كتابي كامل الزيارات فأنا أصحح، يعني أعمل بروايته. بينما بعض الأعلام لم يذهب إلى هذا الرأي، فإذا المشكلة مشكلة مبنائية. إذا أنتم شيخنا تبنون على رأي السيد الحكيم راح تجاوزون المشكلة، سيدنا أنتم إذا تبنون على خلاف رأي السيد الحكيم راح تتوقفون في هذه الرواية. فش راح تواجهنا؟ راح تواجهنا مشكلة سندية، وإن كانت الرواية من حيث الدلالة تامة، فش نحتاج في مقام الاستنباط؟ في مقام استنباط أن مقدار الفحص يكون بهذه الطريقة، بهذا المقدار، فش نحتاج؟ نحتاج أن نبحث عن روايات أخرى تامة الدلالة والسند على المدعى. فإذا أولا هذه الطريقة الأولى هي طريقة مبنائية تختلف من مبنى إلى آخر. فمن يعمل بمبنى الكلية الكبرى وهي كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات فيعمل بروايته فقد تجاوز عن هذه المشكلة. ومن لم يرتضي بذلك فلا بد أن يبحث عن طريقة أخرى لتجاوز هذه المشكلة السندية. إجا المصنف نقل طريقة أخرى وكأنه ملتفت إلى أن هذه القضية قضية مبنائية، وكأن المصنف يريد أن يقول من لم يرتضي بهذا الطريق فهنالك طريق آخر يمكن العمل من خلاله، يمكن العمل بهذه الرواية. شنو الطريق الآخر؟ قال إحنا هذا الطريق الآخر مؤلف من مقدمتين. الطريق الآخر مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى بيناها قبل قليل، وهو أن الشيخ الطوسي في العدة في أصول الفقه نقل بأن الطائفة عملت بروايات السكون. قال شنو؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مترتبة على المقدمة الأولى، يقول الشيخ وبما أن الطائفة عملت بروايات السكوني إذن عملها يلازم العمل بروايات النوفلي. بعد أن عملت الطائفة بروايات السكوني فإذن عمل الطائفة بالروايات يلازمه أن الطائفة تأخذ بروايات النوفلي. ليش؟ يقول لي أن أغلب روايات السكوني منقولة عن طريق النوفلي. فإذا من لم يرتضي الطريقة الأولى ينتقل إلى الطريقة الثانية. بس واحد من يومكم يقول أنا الطريقة الثانية هم ما أقبل بها، ما عندنا هيك ملازمة، ما عندنا ملازمة، يقول أنا ما أرتضي بها. صحيح أنه فلي بس يقول ما أرتضي. أكو طريق آخر يمكن تصحيح الرواية من خلاله أو لا يوجد طريق آخر؟ يعني نعم يوجد طريق آخر، وهو أن النوفلي وقع في طريق تفسير القمي. فمن يبني على أنه كل من ذكر أو وقع في طريق تفسير القمي فيعمل برواياته، أيضا نتجاوز عن المشكلة بطريقة ثالثة. السيد يقول حتى الطريقة الثالثة أنا ما أقبل بها. هل توجد طريقة رابعة؟ نقول له إيه، وقوع في طريق نوادر الحكمة. فبالنتيجة عندنا أربعة طرق يمكن من خلالها التجاوز عن مشكلة المشكلة السندية في هذه الرواية. قال: وأما كون الفحص بالمقدار المذكور فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام يطلب الماء في السفار إن كانت الحزونة فغلوة، يعني إن كانت الأرض حزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، والسكوني وإن كان ثقة. ما هو الدليل على وثاقة السكوني؟ قال: لدعوى الشيخ في بحث حجية الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته، أي أن الطائفة عملت بروايات السكوني، إلا أن المشكلة تبقى في النوفلي إلا بناء، يعني هاي إلا أي لا توجد مشكلة بناء على وثاقة رجال كامل الزيارات. فكل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، أو أن عمل الطائفة. فالشيخ ملتفت إلى أن القضية قضية مبنائية، الطريقة الأولى هي طريقة مبنائية فقد لا يرتضيها البعض، فننتقل إلى الطريقة الثانية، أو أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي. ولا أقل التي يرويها عن السكوني، وإلا يلزم عدم إمكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه. فمن لم يرتضي بالطريقة الأولى ولم يرتضي بالطريقة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، فهذا معناه أنه يتخلى عن روايات السكوني كلها، وهذا صعب المنال أو صعب المنال. قال: وأما وجوب التيمم في حالة الخوف، قال: وعند الخوف في المتن، وعند الخوف من الوصول إليه أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعماله. قال: وأما وجوب التيمم في حالات الخوف فيمكن استفادته من الآية الكريمة، فإن المراد من عدم الوجدان الوارد في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قلنا المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن عقلا أو شرعا. هسه شرعا فيما لو كان هنالك ضرر يترتب على الوضوء بالماء أو يترتب حرج شديد على الشخص، عقلا أنه عقلا أكف الطريقة مثلا عقلي يخاف على نفسه، وإن كانت هاي تدخل أيضا في الشرع. فإذا المراد من عدم الوجدان عدم التمكن، وما هو الدليل على ذلك؟ هل توجد قرينة على أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن؟ ظاهر الآية كما تفضل به الشيخ في الدرس السابق بأن عدم الوجدان يدل يعني على عدم وجدان الماء. المصنف قال: هنالك قرينة في نفس الآية تدل على أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن. شنو هاي القرينة؟ قال: القرينة ذكرت المرض، وذكر المرض قرينة على أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن. واضح؟ وإلا إذا كان المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان الماء، نفس عدم وجدان الماء، فيكون ذكر المرض في الآية المباركة لغو، مع أنه ذكر المرض، ومع المرض نحن لا نتوقع بأن الماء مفقود، وإنما الذي منعه من أداء أو الإتيان بالطهارة المائية إنما هو المرض، بينما الماء موجود. في المرض الماء موجود، ولكن الذي منعه من استعمال الماء الذي هو الطهارة المائية إنما هو المرض عارض. فإذن هذه قرينة تدل على أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن. قال: وأما وجوب التيمم في حالات الخوف فيمكن استفادته من الآية الكريمة، فإن المراد من عدم الوجدان عدم التمكن بقرينة ذكر المرض، وحيث إن حفظ النفس والعرض واجب، فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض. واضح إن شاء الله؟ ما يصدق علي عدم الوجدان؟ يعني قد واحد يقول إذا كان يخاف على نفسه أو يخاف على عرضه أو يخاف على شخص يهتم به، وبما أن حفظ النفس واجب فإذن يصدق على عدم وجدان الماء. نقول له هذا غير ممكن، الماء موجود، كيف أن حفظ النفس إذا كان واجبا فيدل على عدم وجدان الماء مع وجود الماء؟ وإنما يصدق عدم التمكن مع وجود الماء. قال: وحيث أن حفظ النفس والعرض واجب، فيصدق عدم التمكن من الماء. بعد واضح عدم التمكن أعم عند الخوف على النفس، على النفس أو شلون؟ ذكر المريض وذكر المسافر. اي احنا هسه قضيه حفظ النفس، قضيه حفظ النفس مو نستدل بها من خلال الايه المباركه، نستدل بها من خارج الايه المباركه. ان ما عندنا روايات دلت على حفظ النفس او لا، ان العقل نقول حفظ النفس واجب. حسنا، دليل طبعا مجوز للتيمم. ليش ما مجوز للتيمم؟ لان اذا لم تتيمم فقد ارتكبت حراما. مو واضح شلون يعني؟ بلي لا، حفظ النفس مانع من الطهارة المائية ومجوز للطهارة الترابية. بعد احنا واضح يصيبه ضرر، وبعد عدنا تجي بأنه قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. يعني الحج واجب لو مو واجب؟ الحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. زين، إذا كان هنالك ضرر في الحج، سواء كان الضرر على النفس أو على شخص يتعلق بك مو فقط على نفسك، فهناش راح تجي، راح تجي قاعدة لا ضرر اللي هي قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية اللي هي الآية المباركة. فنجي بأنه أدلة الأحكام الأولية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى نهاية الآية اللي تدل على الطهارة. شنو الطهارة؟ المائية. طيب بالنتيجة هنا أكو ضرر على النفس أو أكو ضرر على شخص يتعلق به، فتجي أدلة الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. زين خوب بالنتيجة أكو بدل لو ماكو بدل إذا لم يتوفر الماء؟ روايات إجت عندنا قالت يا جماعة ترى أكو طهارة بدلية عن الطهارة المائية. شنو هاي الطهارة البدلية؟ اللي هي التيمم. بلي لا، هاي الآية خوب ما نستفيد من يمه، هاي ما نستفيد من يمه. خوش إلا اللهم إذا كان المرض يؤدي إلى هلاك النفس، فبالنتيجة خوب بالآية نستفاد ذلك. فالآية ذكرت المرض وذكرت السفر أيضا، فيمكن الاستفاد من نفس الآية المباركة، لكن بعض ضميمة تكون الأدلة الدالة على شنو؟ دالة على حفظ النفس. وأما حالة الخوف على المال فإن لم يصدق معها عدم التمكن من الماء فيمكن إثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب ابن سالم. نجي إلى مسألة الخوف على المال، إذا كان الشخص يخاف على ماله في حال استعمال الطهارة المائية، فالخوف على المال هل يصدق معه عنوان عدم التمكن من الماء وبالنتيجة يثبت جواز التيمم أو وجوب التيمم أم لا؟ المصنف قال لو أن أحدا ناقش في ذلك وقال بأن حالة الخوف على المال لا يصدق عليها عنوان عدم التمكن، مع ذلك إحنا عندنا روايات تدل على أنه في حالة الخوف يجوز للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. قال صحيحة يعقوب بن سالم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، غلوتين أو نحو ذلك، قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له فيعرض له عفوا لص أو ساب. فبناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارات الكلام نفس الكلام، بل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر. الكلام هو الكلام. وأما وجوبه في حالة الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأيضا هذه القاعدة تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. وأما وجوب الضيق، ضيق الوقت، فهو المشهور، يأتي الحديث عنه إن شاء الله.